بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. توقفنا على قول المؤلف: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل أمير برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. تقدم الكلام أن طاعة ولي الأمر واجبة إلا في معصية الله عز وجل، ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة في المعروف. قوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذه الأمور العامة التي غالبا ما يتولاها ولي الأمر الولاية العظمى، وهي الجهاد والحج صلاة الجمعة، فيجب على المسلم أن يكون تحت لوائهم، وإن كانوا ظلمة وإن كانوا فجارا، ما داموا في دائرة الإسلام فيجب أن ينضوي المسلم تحت رايتهم. ولهذا قال المؤلف: برا كان أو فاجرا. ثم نقل عن أنس رضي الله عنه الحديث الذي أخرجه أبو داود، وإن كان في سنده مقال لكن معناه صحيح وتشهد له الأحاديث الأخرى. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. إذن الأمر الأول: الكف عمن قال لا إله إلا الله، وهذا جاء في أحاديث ثابتة في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وفي حديث أسامة المشهور كما في صحيح مسلم، عندما أدرك رجلا من المشركين، وفي رواية أنه فعل في المسلمين الأفاعي، لما أراد أن يدركه أسامة بسيفه قال لا إله إلا الله، فبادره أسامة فقتله، لأن الذي تبادر إلى ذهن أسامة أنه قال هذه الكلمة خوفا من السيف. فنقل ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنكر على أسامة شد الإنكار وقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، فعل وفعل وفعل، وما قالها إلا خوفا من السيف. في رواية: هلا شققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ في رواية أخرى: ما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ في الأخير طلب أسامة أن يستغفر له، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد على أن يقول: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. ماذا قال أسامة؟ وددت أني لم أسلم إلا الساعة. بمعنى، لاحظوا معاشر الإخوان عظم الاعتداء على الدم المعصوم. أسامة ضحى بماذا؟ بسابقية في الإسلام وبغزواته السابقة، بل وأعظم من هذا وذاك بحضوره بدر، الذي كل واحد من الصحابة لم يحضر بدر كان يتمنى أنه كان من أهل بدر، ومع ذلك أسامة ضحى بهذا كله في سبيل ألا يحصل له تبعات بسبب هذا العمل. هذا يدل على عظم جرم الاعتداء على الدم المعصوم. في حديث آخر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت رجل فقطع يدي ثم قال لا إله إلا الله أقتله؟ قال لا. قال فإن قتلته؟ قال فأنت بمنزلته قبل أن يقولها وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وما ذاك إلا لعظم هذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في الحديث الآخر يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: طيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. شاهد أنه يجب أن يكف عمن قال لا إله إلا الله. هذه الكلمة تنقل الإنسان من كونه كافر حلال الدم إلى كونه معصوم الدم، فلا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال ما دام أنه قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، وهذا تقدم الكلام عليه، ما لم يستحله، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، وهذا على وجه العموم ما لم يكن هذا العمل مكفرا، كما استثنى بعض أهل العلم تارك الصلاة تهاونا وكسلا. والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، بمعنى أن فريضة الجهاد وشريعة الجهاد باقية، ولا يمكن لأي شخص كائنا من كان أن يبطل هذه الشريعة، ولكن بشروطها وضوابطها كما جاءت عند أهل العلم. والإيمان بالأقدار أي الإيمان بالقضاء والقدر، ولا شك أن الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره ضمن أصول الإيمان الستة. وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى أصل الإيمان لمن لم يؤمن بالقضاء والقدر، وهذا أيضا تقدم الكلام عنه. والإيمان بالأقدار بمعنى الإيمان بأن كل ما هو كائن وجار ويجري إنما هو بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من عقيدة أهل السنة والجماعة تولي جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والاعتقاد الجازم أنهم أفضل هذه الأمة، بل أفضل الأمم على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي حديث ابن عمر كما في السنن حديث الافتراق ذكر في آخره لما سئل عن الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما كنت عليه اليوم وأصحابي. فيجب أن يتولاهم المسلم وأن يحبهم بمعنى محبتهم من الإيمان. لهذا جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم أن محبة الأنصار من الإيمان ومحبة آل البيت من الإيمان. وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، نعم يجب أن تبرز محاسنهم وأن تظهر بين الناس. هؤلاء كما قال ابن مسعود قوم اختارهم الله عز وجل واصطفاهم من بين سائر الناس، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فاعرفوا لهم قدرهم وحقهم، أولئك أصحاب محمد. أيضا يقول ابن عمر لا تصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلمقام أحدهم مع رسول الله مقام واحد تغبر فيه قدمه خير من عبادة أحدكم لو عمر كذا وكذا، وفي رواية لو عمر عمر نوح. فشرف الصحبة لا يدانيه شيء ولا يمكن أن يقاربه شيء. والمقصود بالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو أعدل التعاريف وأوسط التعاريف، وهو الذي ارتضاه الحافظ بن حجر. من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فكل من حصل له هذا الأمر حصل له هذا الشرف العظيم. ولهذا رضي الله عنهم جملة، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد تاب الله على النبي، نعم لقد تاب الله على النبي، ولا لا لقد تاب الله على النبي سورة براءة. شاهد أن الله عز وجل تاب عنهم جملة ورضي عنهم جملة وغفر لهم جملة، فيجب أن نترحم عليهم ونترضى عنهم وأن نظهر محاسنهم وأن نستغفر لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذه من علامة محبة أولئك ومن علامة التبعية لهم، أن من أتى بعدهم يترحم عليهم ويستغفر لهم. ولهذا سمع ابن عمر رضي الله عنه رجلا يقع في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له أنت من الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأول نعم السابقون الأولون من المهاجرين؟ قال لا. قال إذن أنت من الذين قال الله عز وجل فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم؟ قال لا. قال إذن أنت من الذين قال الله عز وجل فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ قال أرجو. قال لا، ليس من هؤلاء من يقع في أولئك. ولهذا الله عز وجل بين الشرط الأساسي في صفة هؤلاء أنهم يستغفرون لأولئك ولا يجدون في قلوبهم غلا عليهم حقد أو حسد، كما هي الحال عند الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. يقول والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم. ما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المثالب أربعة أقسام: قسم لا شك أنه كذب وافتراء من أعدائهم خاصة الرافضة، فقد ملأوا كتب التاريخ بالدسيسة عليهم وباتهامهم بأمور هم براء منها، كبراءة الذئب من دم يوسف. القسم الثاني ثابت بعضه لكن زاد فيه أعداؤهم وضخموه، القسم الثالث ثابت عنهم لكن في واقع الأمر ليس بمثلبة ولا منقصة، وإنما عده أعداؤهم أنه منقصة. القسم الرابع أنه وقع من بعضهم وإن كان نزرا يسيرا بعض الهنات وبعض الأخطاء وبعض المخالفات، ونحن لا نعتقد فيهم إيش العصمة كما يعتقده بعض أهل الضلال في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة لا يدعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع محبتهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم عن مساوئهم، إلا أننا لا نعتقد فيهم العصمة، وما حصل من بعضهم هذا الأمر يعني هذه الأخطاء فهي مغمورة في إيش في بحر حسناتهم، هذا لا يؤثر على أو في جانب ما قدموه، ولو لم يكن من ذلك إلا صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهودهم المشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يدل على ذلك حديث من؟ صحيح البخاري، حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. هذا الدليل على أن إذا حصل من أحدهم بعض الأخطاء فهي مغمورة في بحر حسناته، يعني لو أخذت أنت الآن جيفة ورميتها في البحر هل يؤثر على البحر؟ أبدا. فكذلك الحصول من بعض هؤلاء بعض الأخطاء فهي إن شاء الله نعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل غفر الله لهم بما معهم من الحسنات العظام. يدل على ذلك حديث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أراد إيش إفشاء سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أهل العلم هذه كبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يأتمن على هذا السر علما أنه لم يخبر بذلك إلا خلص أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأزمة على غزو قريش إلا خاصة أصحابه، ما علم به عموم الصحابة ما علموا، ومن أعظم الغزوات ورى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحاول أن يتكتم على هذا الأمر، بل دعا الله عز وجل قال اللهم أعمي عنا قريش، لأنه يريد أن يباغتهم، ومع ذلك حاطب أراد إفشاء سر النبي صلى الله عليه وسلم. القصة طويلة، شاهد أنه لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك مباشرة، عمر ما تمالك نفسه ورأى أن هذا هو عين النفاق فقال دعني أضرب عنقه فقد نافق. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يا عمر إنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكل ما حصل منهم رضي الله عنهم أو ما حصل من بعضهم هو كما قال أهل العلم مطمور في بحر حسناتهم لا يؤثر عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر أشد التحذير من الوقيعة فيهم، بل حذر بعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم عن الوقيعة في من تقدم، فكيف بمن أتى في القرن الرابع عشر والثالث عشر الذي لا يدانيهم ولا يقاربهم في الفضل؟ أنكر على خالد لما تكلم على عبد الرحمن بن عوف واشتد غضبه عليه رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. وفي الحديث الآخر: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. ما معنى غرض؟ هدف، هدف الذي يقصده الرامي يسمى غرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوهم غرضا من بعدي. فالحديث الآخر: لا تسبوا أصحابي، وهذا الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه على خالد: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني لو جاء أحد من كبار التابعين، ليس من الناس المتأخرين، من كبار التابعين الذين هم من خير القرون، وأنفق في سبيل الله مثل جبل أحد، هذا الجبل العظيم الذي يراه الإنسان في أي مكان في المدينة، أنفقه ذهبا في سبيل الله، ما بلغ في الأجر والمنزلة والمكانة والقدر عند الله عز وجل مثل نفقة أحد الصحابة مد من تمر أو أقط أو شاي أو غير ذلك، ما يبلغ. يعني فضل هذا المد أو نصف هذا المد عند الله أفضل من تلك النفقة. والسبب: نعم، الصحبة، هؤلاء ميزهم الله عز وجل. في الحديث الآخر: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الحديث الآخر: الله الله في أصحابي، أوصيكم بأصحابي، فلا يجوز الوقيع فيهم بحال من الأحوال. بقي عندنا ما حصل وشجر بينهم، ما حصل بينهم من الاقتتال، من الاختلاف، ما موقف المسلم تجاه ذلك؟ المؤلف نص عليه: والكف عما شجر بينهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لا نأتي وننبش ونفتش ونقول فلان فعل كذا وفلان كذا وفلان كذا، لا، نكل أمرهم إلى الله، ونعتقد اعتقادا جازما أن ما حصل منهم إنما هم أحد رجلين: مجتهد مصيب له أجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد حاكم فأصاب فله أجران، ومجتهد مخطئ له أجر واحد. كما أننا نعتقد اعتقادا جازما أنه لم يحملهم على ذلك الهوى ولا حب الدنيا، وإنما حملهم اجتهاد تأويل، ولهذا منهم مصيب فله أجران ومنهم مخطئ فله أجر. نعم، نعتقد أن علي رضي الله عنه هو المصيب وهو الذي على الحق، ومعاوية ومن معه وأصحاب الجمل هم المخطئون، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمار: تقتله الفئة الباغية. لكن مع ذلك نعتقد أن الكل مجتهد، والكل إن شاء الله مأجور. ومما يدل على أنه لم يكن هذا الأمر منهم عن هوى أو حب دنيا أو الانتقام من البعض، ما ثبت أن الزبير رضي الله عنه قابل عليا يوم الجمل وجها لوجه. على شك هذه فرصة كل واحد منهم للانتقام من صاحبه في المعركة، فقال له علي كلمة جعلت الرجل رضي الله عنه وأرضاه يراجع حساباته، ويتضح من خلال ذلك أنه ما خرج لأجل دنيا، إنما خرج اجتهادا لإعلاء كلمة الله عز وجل. قال له: أما تذكر لما دخلنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كيف بك تقاتله وأنت ظالم له؟ مباشرة لما ذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم أغمد سيفه وولى راجعا. إن كان يبحث عن الحق. معروف أن الزبير وعلي رضي الله عنه كان بينهم من الصفاء والخلة والصداقة الشيء الذي فاق أحيانا التصور. ولهذا لاحظوا في الخلافة الزبير من عادد من؟ علي. وتنازل عن حقه في الخلافة لمن؟ لعلي، لمنزلة علي عنده. ولهذا كان دائما يذهب معا ويدخل معا. فهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ورأى منهم بعض التصرف الذي تنبئ عن المحبة الصادقة بين الرجلين، فالتفت إلى الزبير وقال كيف بك تقاتله وأنت ظالم الله. يعني الشخص ما يمكن يتصور أن هذين الرجلين سيحصل بينهم اقتتال، فحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما ذكر الزبير مباشرة رجع للحق. معاوية رضي الله عنه لما ذكر له فيما بعد حديث في فضل علي رضي الله عنه قال والله لو كنت أعلم ذلك لتجشمت أن أحمل حذاءه، يعني أبا الحسن يعني علي رضي الله عنه. فما كانوا يريدون دنيا وما كان قصدهم منصب، وإنما أمر قضاه الله وقدره. نحن موقفنا الكف عما شجر، لا يجوز أن نتناول أحدا منهم بالسب أو الشتم أو حتى الحقد. ولهذا حذر الإمام أحمد رحمه الله حتى من القراءة في كتب الفتنة التي كتبت عن الفتنة التي وقعت بين الصحابة. لماذا؟ لأن لا توغر النفوس تجاه هؤلاء، خل قلبك سليم تجاههم. ثم أن كثير كما أسلفنا مما كتب في هذه الفتنة إنما هو كذب ودس من الرافضة. ولما سمع ابن الزبير عمر بن عبد العزيز رحمه الله رجل يتكلم في الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنه قال كلمة مشهورة: فتنة طهر الله أيدينا منها فل نطهر ألسنتنا منها. هذا هو المنهج الصحيح. يقول والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك أن الله عز وجل أثنى عليهم في آيات متعددة، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثناء عاطرا في أحاديث متعددة، وأمر بالكف عنهم وأن نعرف لهم قدرهم وفضلهم. استدل المؤلف بقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم. نعم، هذا هو منهج المسلم، كل من جاء بعد الصحابة لا بد أن يتمثل بهذه الآية، وإلا ففي إيمانه خلل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا بغض ولا حسد ولا حقد على هؤلاء. وأيضا استدل المؤلف بقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولهذا استنتج الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية كفر من أبغض الصحابة، لأن الله عز وجل قال ليغيظ بهم الكفار. يقول فأي شخص يغتاظ من الصحابة فهذا دليل على أنه ليس بمؤمن، لأن المؤمن لا يمكن يغتاظ من الصحابة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في آخر الصارم المسلول حكم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقسم المسألة إلى أقسام. فذكر أن من اعتقد أن عامتهم كفر وارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم فسقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 14، يقول فلا شك في كفره، بل لا شك في كفر من لم يكفر هذا الرجل. لماذا؟ لأنه أولا مكذب لله ورسوله صراحة، ثم لما يترتب على ذلك من إبطال الشرع، لأنهم هم نقلت الشريعة، فإذا طعنا فيهم فقد أبطلنا الشرع. القسم الثاني من سب بعضهم بما لا يتنافى مع عدالتهم ومكانتهم، كوصف بعضهم بالجبن والبخل ونحو ذلك، قال فهذا يعزره الإمام ويستتاب ويؤدب. في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، يكون هذا الرجل خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، نقول له هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عمم لا تسبوا أصحابي، أي صحابي، كونك سببت هذا الصحابي واتهمته بهذه الأمور فتستحق التعزير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك. ومن أنت حتى تحكم على هؤلاء الجيل الذين تولى الله عز وجل تعديلهم؟ ومن أنت حتى تقع في أناس اختارهم النبي صلى الله اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه؟ الله عز وجل ما كان ليختار وليصطفي لصحبة أفضل الخلق وأحب الخلق إليه إلا أفضل الأمم. ولهذا يقول أظنه الشعبي، يقول قاتل الله الرافضة، قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وهذا هو الواقع الآن، لما تسأل اليهود من أفضل أصحاب الملة اليهودية يقول لك أصحاب موسى. وقيل للنصارى من أفضل أصحاب ملتكم؟ قالوا الحواريون أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هذا الحديث الصحيحين. يقول من السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لما ذهب إليه الرافضة والخوارج في وقيعتهم في عائشة رضي الله عنها. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هن أمهات المؤمنين. وعددهن كم؟ توفي عن 9 لكن تزوج 13، فهن زوجاته في الدنيا وهن زوجاته في الآخرة، وهن أيضا من آل البيت خلافا للرافضة الذين قصروا آل البيت على علي وفاطمة والحسن والحسين وما تناسل عنهم. صحيح أن من آل البيت أزواجه، ولهذا في سورة النور لما تكلم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، ذكر في الآيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فدل على أن أزواجه من آل بيته. المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه. طبع الرافضة يزعمون أن خديجة فقط هي التي من آل البيت بكونها أم فاطمة، والصحيح كما أسلف جميع زوجاته من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهن زوجاته في الدنيا وهن زوجاته في الآخرة، وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. أفضل زوجاته اختلف أهل السنة، هل هي خديجة أم عائشة، بعد أن أجمعوا على أن أفضل زوجات خديجة وعائشة، لكن أيهما أفضل؟ والقول الوسط في هذا وهو ما رجحه شيخ الإسلام وذهب إليه تلميذه ابن القيم أنه لا يفضل إحداهما على الأخرى بتفضيل مطلق، فعائشة خديجة أفضل من عائشة من وجه، وعائشة أفضل من خديجة من وجه آخر. فمن نظر إلى سابقة خديجة وكونها واست النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماله وبنفسها بمالها وبنفسها، ولهذا لم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم حال حياتها، رأى أنها من هذا الوجه أفضل. من الوجه الآخر، من رأى مكانة عائشة وحفظها للسنة ومنزلتها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنزلة والدها، رأى أن عائشة من هذه الجهة أفضل، ولهذا ليس بينهما تفضيل مطلق. عمرو بن العاص حديث ذات السلاسل لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب الناس إليك، قال عائشة. الحديث الآخر، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سحرها ونحرها، وقال لم ينزل الوحي في علي في حجر إحداكن إلا عائشة، ما نزل الوحي إلا في حجر عائشة رضي الله عنها. وكل هذا يدل على فضلها ومنزلتها رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا المؤلف ذهب إلى عدم التفضيل بينهم، ولهذا قال أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم، لأنه مكذب للقرآن متهم لبيت النبوة، والله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين. ولهذا نقول من اتهم عائشة رضي الله عنها أو رماها بالزنا فلا شك في كفره، فهو كافر خارج عن دائرة الإسلام. يقول ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم، لماذا نص على معاوية دون بقية الصحابة؟ نعم أحسن، لأن الرافضة طعنوا في معاوية على وجه الخصوص وملؤوا كتبهم بالسب والشتم والتهم له رضي الله عنه، فالمؤلف بين أنه صحابي وأنه كاتب الوحي، أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب الوحي، وما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليأتمنه على الوحي، نعم، وهو يعرف أنه كما يزعم الرافضة حاشاه أنه منافق رضي الله عنه وأرضاه. وخال ومعاوية خال المؤمنين لماذا؟ نعم، لأنه أخ لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحد خلفاء المسلمين. نعم، لما تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنه خلافة عام الجماعة أصبح هو خليفة المسلمين، وأجمع المسلمون على خلافته وإمرته، فساسهم أفضل سياسة رضي الله عنه وأرضاه، وولاه عمر إمرة الجيش وولاه أيضا قيادة الجيش وولاه إمرة الشام. وعمر رضي الله عنه كان صاحب فراسة، ما كان ليولي أي إنسان، ولهذا غالبا ما يولي إمرة الجيوش وإمرة الأمصار إلا كبار الصحابة، قدماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فتولية عمر رضي الله عنه له يعتبر تزكية له رضي الله عنه وأرضاه. يقول: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. وتقدم الكلام على ذلك أن من أصول أهل السنة الطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية. ولهذا جاء في حديث العرباض المشهور: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب ودربت من العيون. في آخر الحديث: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قالوا: فما تأمرون؟ قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يجب السمع والطاعة. الحديث الآخر في صحيح البخاري: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وذكر أن من الأمراء أو سيأتي من الأمراء من يؤخر الصلاة، فقالوا: أفلا ننزع يدا من طاعة؟ قال: لا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، في حديث صحيح مسلم: اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك حصل منه الظلم عليه عليك السمع والطاعة، لا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال. نعم، لا يطاع إذا أمر بمعصية الله عز وجل، لا سمع ولا طاعة، لكن لا ننزع يدا من طاعة. ما دام أنه مسلم لا يجوز نزع اليد من الطاعة. يقول: فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. وذكرنا الأحاديث في ذلك: إنما الطاعة في المعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو أغلبهم أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. يعني كأن قائلا يقول: من هو هذا الأمير؟ من هو هذا الخليفة؟ من هو هذا الولي الذي يجب طاعته؟ إما أن يستخلف بمن قبله، وإما أن يختار أهل العقل الحل والعقد من المسلمين، وإما أن يتغلب على الحكم بسيفه وقوته وقهره. فإذا تغلب وصار له السلطان خلاص صار هو أمير المؤمنين، صار هو الولي، صار هو المطاع الذي يجب طاعته ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. وفي ذلك مراعاة لمصالح عموم المسلمين، لأنه لا يصلح الناس فوضى دون قائد ودون سائس. يقول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جحالهم سادوا. ما تصلح الأمة أبدا بدون إمام وبدون حامل. لهذا قال ابن تيمية كلمة المشهورة: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. هذا هو الواقع، يعني 60 سنة بوجود إمام ظالم. ظلمه هذا هل هو على عموم الناس ولا على أفراد من الناس؟ غالبا على أفراد من الناس، يعني نسبة، ليس على عموم الناس. لكن ليلة بلا إمام، ما الشر والفساد والضياع الذي سيحصل؟ كم سيحصل من انتهاك الأموال، انتهاك المحارم، انتهاك الأنفس، تقتل أنفس بريئة لا ذنب لها، حتى يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هذا هو الواقع الآن. لاحظوا بعض البلاد التي انفرط فيها عقد الحكم، ونظام الحكم كيف حالهم؟ لا يعلم مدى الفوضوية إلا الله عز وجل. عبادة الله عز وجل لا يمكن أن تتأتى في ظل الخوف. ولهذا قرن الله عز وجل بين هاتين النعمتين، الذي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع آمنهم من خوف. لأنه إذا وقع الخوف ما يستطيع الناس يخرجون أحيانا للصلاة في المساجد، ما يستطيعون إعلان بعض شعائر الإسلام، لأنه كل إنسان يصبح هو الحاكم بنفسه، وهو الذي يقرر هل هذا يستحق الموت ولا ما يستحق الموت. ولديكم الآن أمثلة حية تدل على الواقع المر. يعني لاحظوا إن كان المقام لا ينبغي فيه التصريح، مثلا العراق لا شك أن الحاكم السابق حاكم ظالم فاجر إلى آخر، لكن أيهما أفضل لو سألت أهل العراق حالكم من قبل ولا حالكم اليوم؟ ولا شك بالإجماع يكون حالنا نعم، ذاك الحاكم كان ظالم وقع ظلمه، لكن ظلمه على أشخاص على بعض القرى، لكن الآن الكل يتلظى من هذا الظلم، والكل حاكم في هذا البلد، كل مجموعة تجتمع وتنفذ ما تريد. وهذه حال البلاد إذا انحل فيها عقد النظام. ولهذا ليس عبثا لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بالسمع والطاعة في أحاديث كثيرة، ويبين أن ربما يكون هذا الحاكم ظالم، ربما يكون طاغية، لكن اسمع وأطع، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. يعني ما رأيكم في حال الإمام أحمد لما قام المعتصم والواثق بفتنة خلق القرآن؟ ساموا الناس سوء العذاب، زجوا بالناس السجود، قتلوا أهل العلم، ما عاد أحد يستطيع يظهر السنة. ومع ذلك أتى من أتى إلى الإمام أحمد وقال ما رأيك في أن نخرج على هذا؟ قال لا، إياكم إياكم، لا تفتحوا على المسلمين باب شر. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قتل علي جاءه بعض الصحابة وكان هو ممن اعتزل الفتنة، فقالوا لا نعلم يصلح لهذا الأمر ويجمع الناس عليه مثلك. فعلا هو لها أهل، ولهذا كان أهلا للخلافة بعد مقتل والده، وكان الصحابة رضي الله عنهم أشاروا على عمر أن يولي ابن عبد الله لما رأوا فيه من صلاحه وحرصه على السنة. فقال لهم لو امتنع أهل الشام عن البيعة ما تصنعون؟ قالوا نقاتلهم. قال إذا لا، كله خوفا من أن يكون سبب للفتنة وسبب للفوضى. فقال لا، ما يمكن، إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وما في رقبتي دم مسلم، أن يكون سبب في دم مسلم. يقول رحمه الله من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. نعم، أهل السنة والجماعة نهوا عن مجالسة أهل البدع ومناظرة أهل البدع والقراءة في كتب أهل البدع، وذلك لما يثيره هؤلاء من الشبه التي ربما تؤثر على عقيدة المسلم. والأصل في ذلك قول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ولما ثبت في الصحيح في حديث عبد الله بن عمرو لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض أصحابه إيش يتناظرون ويتجادلون في بعض المتشابه من القرآن، وفي رواية أنهم في بعض مسائل القدر، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان محمر وجهه يحصبهم بالحصى، يقول بهذا أمرتم، إنما أهلك من كان قبلكم لما اختلفوا على الأنبياء. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاش وعن الجدال في بعض هذه الأمور التي هي أصل عند أهل البدع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع عن صبيغ أنه يبحث ويتكلم في متشابه القرآن أدبه واستتابه وحذره وأنذره. وعائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري تقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. ولهذا حذر الأئمة الأوائل من مناظرة ومناقشة الدخول مع أهل البدع. الشافعي رحمه الله لما جاءه أحد المبتدعة وأراد أن يناظره قال له لا، قال أراد أن يتكلم فوضع أصبعي في أذنيه، قال لك كلمة، قال له ولا نصف كلمة، فقام وانصرف. قال له أصحابه أصحاب الشافعي لماذا لم تناظر؟ قال خشيت أن يوقع في نفسي. إذا كان الشافعي خشي على نفسه الفتنة فكيف بغيره؟ وهذا هو السر الذي جعل الأئمة يحذرون من مناظرة أهل البدع والنظر في كتبهم والجلوس معهم. لهذا جاءت آثار كثيرة لا حصر لها، حتى ألف بعض أهل العلم في ذلك مؤلفات مستقلة أنه لا يعاد مرضاهم ولا يسلم عليهم ويهجرون لما في ذلك من قطع دابر هذا الأمر. ولأن العقائد مبناها على الثبات والاستقرار، أمور العقائد مبناها على الثبات والاستقرار، لا يجوز الشك أو التردد في أمور العقيدة. وأهل البدع أصولهم مبنية على تحريك العقائد، ولهذا عندهم من أول واجب على العبد ما هو النظر أو القصد للنظر. وبعض المعتزلة ذهب إلى أن أول واجب على العبد الشك، لابد أن تشك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين. ولهذا غالب المسائل التي يثيرونها تثير الشك لدى المسلم. وذكرت لكم قول أحد أئمتهم شمس الدين خسرو شاهي لما سأل ذاك العام من عوام المسلمين ما تعتقد؟ قال ما يعتقده المسلمون. قال وأنت مرتاح البال مطمئن؟ قال نعم. قال أما أنا والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري. واصل الحموي يقول إني لأضطجع وأضع الملحفة على رأسي يريد أن ينام كما ينام الناس، فتعن له المسألة فيأتي بها ويأتي بحجة هؤلاء ثم ينقضها بحجة هؤلاء ثم ينقضها بحجة هؤلاء، يقول إلى أن يطلع علي الفجر لا أنا توصلت إلى الحق ولا أنا الذي نمت كما نام المسلم. دائما في شك. الغزالي أبو حان يقول أكثر الناس شك عند الموت أهل الكلام. الرازي هذا الإمام الجبل الذي كتب في علم الكلام ما لم يكتبه غيره، يعتبر مرجع للمتكلمين، يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن على عرش استوى إليه يصعد الكريم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل ما لي. يقول الحق الذي ننشده ما وجدناه. الشهر الثاني يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرف لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعاهد فلم أرى إلا حائرا فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. الرازي يقول نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فهذه البدع وإثارتها ومناقشة أهلها قد تثير عند الإنسان شبهة فما يستطيع دفعها. ولهذا الجهم بن صفوان كيف ظل نسأل الله السلامة كيف ظهر للناس بهذا المذهب الفاسد الذي لا زال المسلمون يتحسونه إلى اليوم؟ ناظر فرقة يقال لها السمنية من الهند لا يؤمنون إلا بالمحسوسات ناظرهم ولم يكن متسلح بالعلم. قالوا لها أثناء المناظرة هل رأيت ربك؟ قال لا. قالوا هل سمعت ربك؟ قال لا. هل شممت ربك؟ قالوا لا. هل إلى آخره ويقول لا. قالوا إذن أنت تعبد عدن. فاختفى عن الناس وجلس في بيته لمدة 40 يوم لا يشهد لا صلاة ولا جمعة ثم خرج إلى الناس بهذا المذهب الفاسد مذهب التقوى. عمران بن حطان هذا الذي رأس من رؤوس الخوارج الذي سبق ذكرت لكم أنه يمدع عبد الرحمن بن ملجم الذي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشقى الناس الذي يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه يمدع عبد الرحمن بن ملجم. عمران بن حطان كان من أهل السنة وكان له ابنة عم خارجية فزعم أنه يريد أن يهديها لمذهب أهل السنة فتزوجها وما كان الرجل متسلح بالعلم فأثرت عليه فأصبح نسأل الله السلامة رأسا من رؤوس الخوارج. ولهذا الأئمة الأوائل قبل أن تظهر البدع وتنتشر كانوا يحذرون الجلوس مع المبتدعة أو القراءة في كتبهم أو مناظرتهم المقاطعة التامة لأمرين أولا لبيان فساد مذهبهم للناس ولأجل أن يحذرهم الناس الأمر الثاني خشية أن يثيروا شبه لا يستطيع الإنسان إزالتها الأمر الثالث أنه غالبا إذا ناظرت الشخص خاصة صاحب الشبهة وهنا يأتي خطورة الشبهة مقارنة بماذا؟ بالشهوة خطورة البدعة مقارنة بالمعصية أنك إذا ناظرته بحث عن أدلة تقوي شبهته فكأنك أنت الآن تجذر هذه الشبهة في قلبه. لكن أهل العلم قالوا لما ظهر أهل البدعة وانتشروا بين الناس وألفوا هذه المؤلفات وأصبح لهم صولة وجولة كان لزاما ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب نشر العلم ومن باب الوقوف في وجه هؤلاء أن يتصدى لهم أهل العلم. فمن آتاه الله علما ورسوخا فعليه أن يرد على هؤلاء. لكن لا تأتي إلى بدعة مطمورة أو صاحبها لا يعبى به ثم ترد عليه لأنك إذا رددت عليه فقد أشهرته وأبرزته. لكن إذا ظهرت هذه البدعة أو اشتهر صاحبها فيجب عليك أن ترد عليه. ولهذا يا إخوان هذه المناظرات العلنية التي تعقد عبر بعض القنوات الفضائية مع بعض أهل البدع نقول الأصل ابتداء لا نطلبها ولا ينبغي أن تعقد بهذا الشكل. مناظرات يتصدى لها هؤلاء يثيرون كثير من الشبه من الذي يستمع لها؟ غالبا عامة الناس ما يعرف هذه الشبه فربما أثارت في نفوسهم. فالواجب عدم تبنيها ابتداء لكن إذا ابتليت الأمة بمثل هؤلاء فيجب أن يتصدى لهم أهل العلم الراسخين الذين يبينون ضلالهم وانحرافهم وفساد مذهبهم، وينبغي أن لا يتصدى لهم إنسان ضعيف البضاعة في العلم. فمن لم يجد عنده المقدرة لا يناظر، لأنك إذا ناظرت وأنت ضعيف البضاعة قويت حجة هؤلاء واغتر بهم أمم بسببك، سواء مع أهل البدع أو حتى مع اليهود والنصارى. فيجب أن لا يتصدى لمناظرتهم إلا من لديه الأدوات والآلات الكافية، من هو متسلح بالعلم القوي السابر لغور هذا المذهب، العارف بأصوله، لأجل أن يرد عليهم على علم وعلى بينة. وإلا فالواجب ترك هؤلاء، هذا هو الأصل. الأصل في تعاملنا مع المبتدعة تركهم وهجرهم وتحذير الناس منهم. إذا اضطررنا لمناقشتهم ومناظرتهم فعلينا أو على المسلمين أهل السنة أن يتصدوا لهذا الأمر، لكن لا يتصدى له إلا أهل العلم. قال: وكل محدثة في الدين بدعة. لا شك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا هذه القاعدة العامة: كل محدثة بدعة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول: وكل متسمم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. نعم، الاسم الذي ارتضاه الله عز وجل لنا سمانا المسلمين، والاسم الذي ميز الطائفة المنصورة الفرقة الناجية عن بقية الفرق أهل السنة والجماعة، كما جاء في أحاديث كثير تسميتهم أهل السنة، وهذا هو الشعار الذي يعتز به كل سني أنه من أهل السنة والجماعة. ما عدا هذه التسمية من الأسماء أو التسميات الأخرى فهي أسماء محدثة مبتدعة، ومثل لذلك الشيخ بقولك كالرافضة. الرافضة هذه فرقة من فرق الشيعة خرجت زمن زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه، فقد جاء بعض أتباعه لما أرادوا بيعته قالوا له: تبرأ من أبي بكر وعمر. قال: معاذ الله، وزير جدي، يعني وزير النبي صلى الله عليه وسلم. فرفضوه فسموا رافضة، أصولهم معروفة الإمامة والولاية وإلى آخره. هذه الفرقة تعتبر من الفرق الغالية من الشيعة، يزعمون ويعتقدون أن علي هو وصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخلافة، ولهذا هو الأحق بالخلافة، وأبو بكر وعمر وعثمان مغتصبون لها، والخلافة لا تخرج فيه وفي أبنائه من بعده. أيضا يزعمون العصمة في أئمتهم، ولهم ضلالات وانحرافات غير ما ذكر. رد عليهم أهل السنة ردا شافيا كافيا، ومن أبرز من رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه إيش؟ منهاج السنة. والجهمية، جهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي الذي قتله سلم بن أحوز والي خراسان، يقال أنه لما قبض عليه قال له: اعفو عني. قال: والله لو كنت في بطني لشققت بطني لأخرجك فأقتلك. ورحمه الله على هذه المنكبة حيث قتل هذا الفاجر الذي نشر هذا الشر بين المسلمين. من أبرز ما ذهب إليه الجهم بن صفوان القول بمذهب التعطيل نفي جميع الأسماء والصفات، والقول بالجبر أن الإنسان مجبور، والقول بالإرجاء فهو إمام المرجئة، وأيضا القول بفناء الجنة والنار. أهل السنة قد يطلقون اسم الجهمية على من ينفي الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، وقد يطلقون هذا الاسم على كل من نفى شيئا من أسماء الله وصفاته. قد يطلقون هذا الاسم على المعتزلة، يطلقون هذا الاسم على الأشاعرة، لأن الجهمية هذا الاسم أصبح علم على كل معطل. قال والخوارج، الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد معركة صفين وانحازوا إلى حروراء وحصلت بينه وبينهم معركة النهروان، ولهذا يسمون الخوارج والحرورية لانحيازهم إلى مدينة حروراء، والشراة لأنهم يزعمون أنهم شروا أنفسهم من الله عز وجل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. أصول مذهبهم يرون وجوب الخروج على ولي الأمر إذا حصلت منه معصية، إضافة إلى التكفير بالكبيرة، وأن من مات على كبيرة فهو كافر خالد مخلد في النار، ولهذا يسمون أيضا بالوعيدية لأنهم يأخذون بنصوص الوعيد. والقدرية، المقصود بالقدرية هنا القدرية النفاه الذي يمثلهم المعتزلة، وقد يطلق هذا الاسم، وإذا أطلق بإطلاق القدرية فالمقصود بهم نفاة القدر الذين يقولون الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وهؤلاء يمثلهم المعتزلة. لكن إذا عطفت هذا الاسم القدرية على المعتزلة فالمقصود بالقدرية هنا أحيانا الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على فعل نفسه. يقول والمرجئة، المرجئة تقدم الكلام عليهم الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، لأن الإرجاء هو التأخير، فيخرجون العمل، يقول العمل ما له علاقة بمسمى الإيمان، المؤمن مؤمن باعتقاده أو باعتقاده وقوله على خلاف بينهم، فالإيمان عندهم اعتقاد وقول، ومنهم من يقول هو اعتقاد فقط، أما الأعمال فليست داخلة في مسمى الإيمان، ولهذا سموا مرجئة كونهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان. يقول والمعتزلة، المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل منزل حلقة الحسن البصري لما اختلف معه في حكم مرتكب الكبيرة، فزعم واصل أنه خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فاعتزل مجلس الحسن فسموا معتزلة. هذا هو القول الراجح في تسمية هذه الفرقة. لهم أصول خمسة: التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والقول منزلة بين المنزلتين والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه أصولهم الخمسة، وستروا تحت كل أصل معنى فاسد. لا شك هم من الفرق التي ابتلي أهل السنة بسببهم بلاء حسن، ومن أعظم من ابتلي بهم الإمام أحمد على رأس هذه الطائفة، وفي مقدمهم بشر بن غياث المريسي الذي رد عليه الإمام الدارمي، وأيضا ابن أبي دؤاد، ومنهم أيضا القاضي عبد الجبار الذي له مؤلفات مشهورة، شرح الأصول الخمسة والأصول الخمسة، وهي تعتبر أصول عمدة في أصول المعتزلة. المعتزلة يعتمدون على العقل كأصل من الأصول، ولهذا ما نلاحظه ونشاهده في هذه العصور المتأخرة ممن ينادون بتقديس العقل ومقابلة النص بالعقل ووزن نصوص الشرع بالعقل، هؤلاء هم أتباع المعتزلة الأوائل، لكنهم جاءوا بأسماء جديدة. والكرامية أتباع محمد ابن كرام السجستاني، يعتبر من مثبتة الصفات، لكنه غلا في إثبات الصفات حتى قال بالتجسيم، وله قول أيضا فاسد في الإيمان. وتقدم ما مذهبه في الإيمان، هو مرجع لكن له مذهب أن الإيمان قول باللسان، ولهذا المنافق عنده مؤمن. الإيمان قول باللسان على النقيض من قول الجهمية الذين قالوا الإيمان المعرفة بالقلب. والكلابية أتباع محمد بن سعيد ابن كلاب، عفوا أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، يعتبر سلف الأشعري. ويقال أن أبا الحسن الأشعري لما انتقل من مذهب المعتزلة أخذ بمذهب ابن كلاب، فهو يذهب إلى القول أنه لا يثبت إلا سبع صفات. الخلاف بينهم وبين الأشاعرة في مسائل دقيقة، ولهذا أهل العلم أو بعض أهل العلم يعتبرونهم هم سلف الأشاعرة، يعني مذهب الأشاعرة امتداد لمذهب الكلابية. يقول ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وقد عني أهل العلم بتعداد هذه الفرق وذكرها، وبعضهم حاول حصرها من هؤلاء. أبو الحسن الأشعري في كتابه مذاهب الإسلاميين، وأيضا البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، والشهرستاني في كتابه الملل والنحل، وأبو محمد بن حزم في كتابه الفصل، وللرازي أيضا كتاب في ذكر الفرق 73 فرقة. وغير هذه الكتب ممن عنيت بذكر هذه الفرق التي ظهرت في المسلمين. يقول وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة وسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. المؤلف لما ذكر أن الخلاف في الأصول شر، وأن من خالف فيها فيعتبر من أهل البدع، وحذر من هذه الفرق، أراد أن يبين أن الخلاف الذي جرى بين أهل السنة في مسائل الفروع، في المسائل العملية، في المسائل الفقه، ليس من هذا الباب. وذلك أن هذا الخلاف وقع زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في وقت الصحابة، وما أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر. فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا إيش في بني قريظة، خرج الصحابة رضي الله عنهم وأدركتهم صلاة العصر في بني قريظة، قبل بني قريظة، قبل أن يصلوا إلى بني قريظة، فاختلفوا. فمنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا الاستعجال، يعني نظر إلى مقصد النبي صلى الله عليه وسلم ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أدركتنا الصلاة في أي مكان نقف ونصلي. قال طائفة، قال أهل العلم أن هؤلاء هم سلف الظاهرية، قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي من أحدكم العصر لا في بني قريظة، فلا نصلي العصر لا في بني قريظة حتى لو خرج وقت العصر. وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. هذا دليل على أن الاختلاف الاجتهاد في مسائل الفروع والخلاف لا يضر. مسألة أخرى، قصة الصحابيين اللذين في سفر فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فتيمموا وصلوا ثم أدركوا الماء قبل خروج الوقت، فقال أحدهما لا بد أن أتوضأ وأعيد الصلاة خلاص وجدت الماء قبل خروج الوقت، الآخر قال لا، فتوضأ هذا وصلى وذاك لم يصلي لم يعيد الصلاة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال للذي أعاد الصلاة لك أجرك مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة. لم ينكر عليهم الخلاف، وجرى هذا الخلاف بين أصحابه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فاختلفوا في مسائل كثيرة، فلم ينكر بعضهم على بعض، ولم يبدع بعضهم بعضا، ولم يضلل بعضهم بعضا. ثم جرى الخلاف في التابعين وتابع التابعين، ثم جرى الخلاف عند كبار الأئمة، فالإمام أحمد يخالف الشافعي والشافعي يخالف الإمام مالك، بل الإمام أحمد نلاحظ أن له أكثر من رواية، حتى عد بعض أهل العلم له في المسألة الواحدة 7 روايات، الشافعي له روايتان في القديم والجديد، ومع ذلك ما أثر عن أحدهم أنه ظلل أو بدع الآخر. وفي هذا ولله الحمد رحمة وسعة، ولهذا لما ألف أحد الأئمة كتاب في اختلاف أهل العلم وسماه كتاب الاختلاف، قال له الإمام أحمد لا، سمه كتاب السعة، في سعة على المسلمين. هذا الاختلاف يختلف عن الاختلاف في مسائل أصول الإيمان، ذاك لا يقبل فيه الخلاف لأنها مسائل ثابتة، مسائل لا تتغير، مسائل النص فيها قطعي. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله أن الصحابة لم يختلفوا في مسألة واحدة من مسائل أصول الإيمان، والخلاف في مسائل الفروع كثير، جمع بعض أهل العلم في مسائل التي اختلفوا فيها. وكذلك المقريزي يقول في الخطب، يقول لم يؤثر عن أحد من الصحابة أنهم اختلفوا في مسائل أصول الدين بخلاف مسائل الفروع، وذلك أن مسائل الفروع الأدلة فيها أحيانا محتملة. حاشا بعض المسائل التي من مسائل أصول الدين وليست من المسائل القطعية، فهذه جرى الخلاف فيها، ولهذا لا يبدع المخالف فيها، مثل اختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه، مسألة تعتبر مسائل عقيدة، لكن الأدلة فيها محتملة ولا قطعية؟ محتملة. كذلك مثلا تأويل في بعض تأويل بعض الآيات يوم يكشف عن ساق، المسألة محتملة ولهذا لا يبدع المخالف فيها. إذن عندنا المؤلف يقول بالنسبة للخلاف في مسائل الفروع فهذا لا ضرر فيه، بل فيه مندحة وفيه سعة للمسلمين، فلا يضلل من خالف في ذلك. وفي هذا ينبغي أن نأخذ دروس عملية. نحن الآن وللأسف ليس الخلاف في مسائل فرعية، أحيانا الخلاف في مسائل سنة أو غير سنة، ومع ذلك تعلن الحرب الكلامية بين المسلمين بسبب هذه المسألة. وقد رأيت في أحد المساجد بس خارج هذا البلد ولله الحمد، يقام في المسجد جماعته، يقام في المسجد جماعته، السبب قالوا جماعة ترى الأذان الأول الفجر أنه سنة، وجماعة ثانية لا ترى أذان أول من السنة، خلاص صاروا يقيمون جماعتي. الإمام أحمد ذكر رحمه الله أنه إذا كان المسألة فاضل ومفضول وكان في فعل المفضول جمع للكلمة وألفة للقلوب قال هذه هي السنة. واضح؟ فإذا جئت مثلا في مسألة خلافية فاضل ومفضول سنة وغير سنة ورأيت أن الفعل هذا وإن كان غير سنة وهو المفضول لكن بفعلك هذا ستجمع القلوب فعليك أن تفعل هذا الأمر بعدا عن الخلاف والشقاق والتناحر. نحن الآن إذا خالفنا شخص في مسألة خلاص شنعنا عليه وأحيانا بدعناه وضللناه وحذرنا الأمة منه. سبحان الله، من الشخص الذي لم يخطئ البتة؟ لا يمكن. نعم نحن لا نوافق هذا الشخص على خطأه لكن ينبغي أن نعتقد أنه مجتهد مخطئ، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ كتاب شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة. حقيقة كتاب يعطي المسلم منهجية في التعامل مع اختلاف العلماء. الكتاب يبحث للأئمة عذر في مخالفتهم للحق الذي نعتقده، لكن لا يعني ذلك أن نشنع عليه أو نضللهم أو نبدعهم أو نجهلهم أو نقلل من قيمتهم عند الناس. لا يا أخي، هذا إمام، هذا عالم، حتى وإن أخطأ في هذه المسألة وأخطأ في هذه المسألة يبقى أنه إمام وعالم. وأحيانا هذا العالم يترك القول بالمسألة الفاضلة والمسألة التي يرى أنها راجحة ويقول بالمذهب المرجوح لأجل أن يجمع كلمة المسلمين. ابن عباس ألم يصلي مع عثمان في منى أربع ولا لا؟ وكان يعتقد اعتقاد جازم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين وأبو بكر صلى اثنتين وعمر صلى اثنتين، ومع ذلك ما كان يتكلم. لما توفي عثمان بيّن أن السنة ركعتان. قالوا طيب ليش ما تكلمت وأنكرت على عثمان؟ قال لا، الخلاف شر، نترك السنة في سبيل جمع الكلمة وعدم الاختلاف، وهذا هو المنهج الصحيح، وهذا هو منهج الغيور على أمته وعلى دينه، أنه يسعى بقدر ما يستطيع إلى جمع الكلمة. نعم نحن لا نقر المخطئ على خطأ، لا يجوز هذا دينا وشرعا، لا نقره على خطأ، لكن لا يعني هذا أن نعتبره عدو. خلفنا في هذه المسألة خلاص ما نقبل منه صرفا ولا عدلا، بل نحذر الأمة منه. لا يا. وكنت قبل أيام أسمع كلام الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل عن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. حقيقة منهج المسلم كما قال شيخ الإسلام أرحم الناس بالناس أهل السنة والجماعة. قال له هذا أعلم من رأيت بالحديث وممن نصر الله به السنة وممن أثنى عليه الثناء عاطرا، بل أنا سمعته في حياتي يقول لا أعلم تحت أديم السماء أعلم بالحديث من الشيخ ناصر. لكن مع ذلك قال والشيخ ناصر ليس بمعصوم، أخطأ في كان الكلام على قضية وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع، الشيخ ناصر يعتبرها بدعة وهذه من أخطائه رحمه الله. قال الشيخ عبد العزيز أخطأ في هذه المسألة، لا يعني أنه أخطأ في هذه المسألة وجانب الصواب خلاص ننهيه تماما أبدا. ليس هذا منهج أهل السنة. أهل العلم يخالف بعضهم بعضا ويصحح بعضهم لبعض لكن لا يتهجم بعضهم على بعض أبدا، وهذا هو المنهج الحق. لهذا الشيخ بين هنا أن أهل السنة يرون الخلاف في الفروع، ما عندهم إشكال، ولا يأتينا مبتدأ يقول كيف تنكرون علينا الخلاف وأنتم مختلفون فيما بينكم، كما ينادي به بعض الرافضة الآن. أنتم الآن تقولون خالفكم الفرقة الفلانية والفرقة، وأنتم عندكم حنبلي حنفي شافعي مالك، نقول هذا لا يضر، هذه مسائل فروع. لكن لو جئت إلى الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في الأصول رأيتهم متفقون، بل إنهم حتى في أصول مسائل الفروع متفقون، الكل مجمع على أنه إذا صح الحديث فإنه يذهب إليه، لكن اختلفوا فيما بينهم لأن هذا لم يبلغه هذا الحديث، وذاك لم يصح عنده هذا الحديث، وذاك رأى أن هذا الحديث منسوخ. لكن القاعدة العامة عندهم أنه إذا صح الحديث صح الدليل فهو مرجعهم. ولهذا لما قال الإمام الشافعي رحمه الله بقول، قال له رجل ما تقول أنت، فغضب، ذكر حديث على المسألة، قال له ما تقول أنت، غضب، قال أتراني في بيعة، أترى علي زنار، أنا يهودي أو نصراني، أقول قال رسول الله تقول ما تقول أنت، هل لي قول مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال قولته المشهورة، إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله، الإمام أحمد يقول عجبت من أناس عرفوا الإسناد يذهبون إلى قول فلان وقول فلان، خلاص إذا صح الحديث هو مذهبي. إذن هم متفقون على الأصول، ليش خالف الإمام أحمد أو مالك أو هذه المسألة؟ لأن الحديث ما صح عنده، لأنه ما بلغ هذا الحديث، لأنه رأى أن الحديث منسوخ، لأنه رأى أن الحديث عام هناك دليل خاص إلى آخره، هناك عدة مسوغات سوغته في مخالفة هذه المسألة. نحن نعم لا نتابعه على هذا الأمر الذي نراه أنه خلاف السنة، لكن نلتمس له عذرا ونقول هذا الخلاف لا يضر ولله الحمد والمنة، وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفضل الأمة من الصحابة وما أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. وختاما ختم المؤلف رسالته هذه القيمة بقوله نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ونحن نقول غفر الله للإمام موفق الدين بن قدامة وأجزل له الأجر والمثوبة ورفع الله منزلته وجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وغفر الله لنا وله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عليكم السلام ورحمة الله. خلى أحد الإخوان يكتب، أقول خلى أحد الإخوان يكتب. نعم صلى. ها لا شك، نعم، لكن أهل العلم نصوا على معاوية لوقيعة الرافضة فيه على وجه الخصوص، وغيرهم نعم، ما الذي يمنع أنه يقال خال المؤمنين؟ يزيد بن معاوية، يزيد بالطبع ليس له صحبة، ومن أعدل الأقوال فيه ما ذكره الذهبي لا نحبه ولا نسوء ونكل أمره إلى الله. شيخ الإسلام ألف فيه رسالة اسمها يزيد بن معاوية، تكلم فيها حقيقة والتمس العذر ليزيد وذكر بعض الأحاديث التي تعتبر دليل على فضله ومكانته. من هذه الأحاديث حديث أول جيش يغزو البحر مغفور لهم، وذكرت زوجة الظاهر أبي أيوب أن يدعو الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون معهم، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت في هذا الجيش الذي فيه كانت إمرته بيد يزيد بن معاوية وغزا قبرص. هذه من الأحاديث العامة التي تؤخذ في فضل يزيد على وجه العموم. وعلى كل حال هو ليس له صحبة، لو كان له صحبة لما كان لنا كلام. لما لم يكن له صحبة وحصل في وقته بعض المسائل الكبار كاستباحة المدينة، وقعة الحرة، نعم، وما وقع في مكة، ومقتل أيضا الحسين بن علي رضي الله عنه، يعني اعتبرها بعض أهل العلم مثلبة، علما أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر لبعض العلماء التماس عذر ليزيد، قال أما مقتل الحسين فما كان يريد ذلك، ولهذا لما وصله الخبر قال قاتل الله زياد بن أبيه، ما كنت أريد هذا، وتكلم عليه وسبه، وكذلك استباحة المدينة. فعلى كل حال من ذهب إلى ما ذهب إليه الذهبي لا يسب ولا يحب، فالأمر في السعة. لا هنا لا في الرياض، في الإجازة عندي دورات الخارج أنا في الرياض. ما بلا ما فهمت السؤال.
سألك الله فيك يا أخي، شخص علي من شخص آخر عنده لدرجة عالية وقال بس قبل 3 سنة قبل 5 سنوات فقال لي فلان كان يعني أرسلني لك رقم 3 درجة عالية فأخذها بركة فيه واستولى عليها وإلى أبد واحد راح، هل هي تعتبر سيدة ولا يشد تعتبر؟
إذا كان فعلا ما ثابت لك تعتبر أخذ مال بغير حق، إذا كان ثابت
يقدم عليه
حد
ولا إيش؟
لا يقدم عليه في المحكمة، هو القاضي إن شاء الله يأخذ حقك منه. مسألة يا إخوان تكفير الرافضة أو عدم تكفيرهم، نحن لدينا قاعدة عامة مع الرافضة وغير الرافضة، نقول من اعتقد كذا، نجعلها قاعدة عامة ونزلها على الأشخاص، وهنا تسلم ويسلم منهجك. من اعتقد أن القرآن ناقص، أو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها زانية، أو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفروا وارتدوا من بعده إلا نفر، أو اعتقد أن شيئا من أنواع العبادة يجب يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل، فلا شك في كفره، بل لا شك في كفر من لم يكفر هذا الشخص. نزل هذه الأمور على الأفراد، من اعتقد شيئا من هذا فلا شك في كفر. يبقى عامة الرافضة. عامة الرافضة الغالب أننا نقول أنهم جهال، فإذا أردنا أن نعين شخص بعينه ينبغي أن نقيم عليه الحجة ونزيل الشبهة التي عنده. إذا أصر بعد ذلك معتقد لهذا الأمر فلا شك في الكفر. ما هو الكفر؟ يعني لا شك نحن نتحرز في إطلاق الكفر على من لم يستحق الكفر، لكن في مقابل ذلك يجب وجوبا أن نكفر من يستحق الكفر، هذا حكم شرعي ولا خيار لنا فيه. الله عز وجل كفر اليهود والنصارى، ما يأتي إنسان يقول لا والله ما أدري، ربما يكون دينهم صحيح، ربما يكون بعضهم على معتقد صحيح. وابن القيم رحمه الله له في ذلك قاعدة جيدة، يقول قد نحكم على الشخص أنه كافر في الدنيا وهو في الآخرة من أهل الإيمان من أهل الجنة. وقد نحكم على الشخص في الدنيا أنه مؤمن وهو في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. فلا ينبني على حكمنا أو يلزم على حكمنا أحكام الآخرة. فنحن قد نتعامل مع هذا المنافق النفاق الأكبر على أنه مؤمن، نصلي عليه، ندعو له، نكفنه، ندفن في مقابر المسلمين، نعم نترحم عليه، وفي الآخرة هو في الدرك الأسفل من النار. هل نفع صلاتنا عليه؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي ودعا له واستغفر له، هل نفعه ذلك؟ لا. في المقابل قد نحكم على هذا الشخص أنه من الكفار، كحال الإيمان المؤمن الذي يستر إيمانه ويختفي بإيمانه، ولهذا قد لا نكفنه، قد لا نورث ورثة إن كانوا مسلمين منه، لكنه في الآخرة في الجنة من المؤمنين. فحكم المسلم على الآخرين بحسب ما ظهر. في هذا رد على بعض الناس، قال لا يا أخي ما يجوز أن تكفر، ما تدري وش ختم له. أخي أنا أحكم على وجه العموم، ماذا ختم له به هذا أمره إلى الله عز وجل. فهذا عندي أنه نصراني عايش على النصرانية ومات على النصرانية، لا شك أنه مات على الكفر. وبالله التوفيق، وصلى الله عليه وسلم.